بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عترة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي. وذكرت إذ وقفا عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي. بأبي التي ورثايا مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بني. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حادي. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسيب أبيه حسرى وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يحمي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا من حياة أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام وتحت عنوان شمر ابن ذي الجوشن التدين التجاري الكاذب بالرغم من أن هناك لقبا قد أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنبأ بذلك الإمام الحسين عليه السلام عندما لقبه بالكلب الأبقع وقال رأيت كلابا تنهش بدني ورأيت أشدها علي كلبا أبقع يلغ في دمي وهذا قاله للشمر عندما جاء لكي يقتله لكن قضية أن شكله كذا وصورته كذا قد لا تتكرر لكن أمر أن يتخذ الإنسان التدين والدين تجارة للدنيا هذا من الممكن أن يتكرر ولذلك هو محل الاعتبار كأن المسألة تبدأ من والد الشمر والد الشمر أيضا كابنه اتخذ هذا الدين باعتبار أنه تجارة، وإذا كان يوفر له الأمر الحسن فهو سيتخذ هذا الدين، وهذا اللي شخص أكثر من واحد حالة الشمر بن ذي الجوشن على هالأساس، يعبد الله على حرف على الطرف مو في الأعماق ومو عن قناعة كافية، ويدور معه حيث دارت مصالحه، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. إذا الدين يجيب له المصلحة يصير متدين، ما يجيب له المصلحة الدنيوية لا يلتزم به، يوفر إلى الشهوات يصلي، لكن إذا الدين أمره بالحجاب وأمره بالعفاف وأمره بنظافة اليد وأمره بطهارة القلب لا، هذا مسامحة. طيب، لذلك حتى كما سيأتي هو قال لما قال له الحسين عليه السلام قال انسبوني من أنا وكذا وكذا، شمر قال هو يعني شمر يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. حبيب بن مظاهر قاله أشهد أنك تعبد الله على 70 حرف، يعني أنت تتقلب في هذا الدين زين مثل الحرباء على بطنك وظهرك وكذا، يوم تصير هالشكل يوم ذاك، وين بروق المطامع وين تلمع أنت وراها، ما عندك مبدأ ثابت، ما عندك اتجاه صحيح، ما عندك إلى غير ذلك، وهذا رح يتبين من خلال حديثنا هذا الأمر. سأنبه أيضا على أن ما قيل ما قاله بعضهم من أن، وهذا انتشر في الواتساب وإحنا عندنا ابتلاء بهذا الواتساب، من أسوأ المصادر للمعرفة هي رسائل الواتساب، يجيب لك حكي لا إله أول لا تالي لا دليل لا مصدر لا كذا، ويخرطها الشكل وتعال انقله هنا وهنا، والناس قسم من الناس يأخذ على أنه مسلم. لذلك العاقل اللي يريد تكون ثقافته ومعارفه نظيفة ما يعتمد على هذه الرسائل، إلا أن يكون مرسلها قد اعتمد على مصدر موثوق، أو هو نفس المرسل هو شخص موثوق يتكلم بدقة، أما رسالة جاية ما يندر من كاتبها أصلا ومن أين جاء بهذا الكلام. ذكرت في بعض الأحاديث السابقة أنه كاتبين أنه شمر بذي الجوشن حج 17 مرة واعتمر 50 مرة وكان يصلي في اليوم والليلة كذا من الركعات، كلام فارغ لا أصل له ولم يذكر في أي مصدر مهما كان كاذبا في أي مصدر، أقول هذا عن تفتيش مو أنه هكذا كلام، هذا الكلام لا يوجد في أي مصدر أصلا وإنما اختلاق تام. طيب، طبعا اللي سوى هذه الرسالة إله غرض، كأنه يريد أن يقول هذه الأعمال غير نافعة، بس ما يريد يقول بشكل مباشر، يقول شمر بن ذي الجوشم صلى وصام وحج هالقد حجات واعتمر هالقد عمرات وقرأ القرآن هالقد مرات ومع ذلك قتل الحسين، يريد أن يقول بشكل غير مباشر أن هذه الأمور لا تنفع وهذه فكرة باطلة. فإن قيام البعض بسوء الاستفادة من الدين لا يعني أن الدين سيء، أكو من المسلمين من اسمهم مسلمون بس مع ذلك يمارسون الحرام والمنكر، هل معنى ذلك أن الإسلام فيه مشاكل أو فيه ضرر؟ كلا. سيأتي الحديث عن هذا الأمر. خلنا نبدأ من والده. والده وهو ينتمي إلى قبيلة هوازن، هوازن طائف من كلاب، وهي قبيلة طائفية من الطائف، من منطقة هوازن أو فئة هوازن. هذا ذو الجوشن، الجوشن شيء مثل الصدر يقال له جوشن، وقد يقال للدرع أيضا جوشن باعتبار أنه يلبس على الصدر، ومنه أيضا دعاء الجوشن يعني دعاء الدرع، كان قد نزل هذا، جاء جبرائيل بهذا الدعاء وكان على رسول الله صلى الله عليه وآله جوشن يعني درع على صدره، فيقال للدرع جوشن ويقال أيضا للصدر جوشن. هذا ذو الجوشن والده كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي دعاه إلى الإسلام، تعال آمن بالله، أنا رسول والوحي ينزل علي وآمن بي، فاسمع ماذا قال له حتى تعرف البداية من وين، من يعبد الله على حرف ويتخذ الدين تجارة. الرواية هكذا التاريخية، قال له رسول الله يا ذا الجوشن هل لك أن تكون من أوائل هذا الأمر، من أوائل المسلمين إذا آمنت بي؟ قال له ذو الجوشن لا ما أصير. قال فما يمنعك منه؟ ليش؟ هل عن عدم قناعة مثلا، لا ترى أن عندي شيء مقنع أو لا؟ شوف الجواب، قال رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فأنظر فإن ظهرت عليهم آمنت بك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. أنا أدور ورا شنو؟ واحد منتصر، إذا أنت غلبتهم أجي أؤمن بك، مو لأنك صاحب حجة، مو لأنك صاحب وحي، مو لأنك تتكلم عن الله، لا، لأنك أنت الغالب، وبالتالي الغالب إذا جاء راح يعطيني ويمنحني وإلى. أما إذا هم غلبوك، إذا هم هجروك، إذا هم آذوك، لا أنا مو مال هالشغلات هذه. من يعبد الله على ماذا؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة لا مو يمك أنا. قال يا ذا الجوشن لعلك إن بقيت قريبا ترى ظهوري عليهم، بعد شوية راح تشوف أنه أنا منتصر عليهم أيضا. قال فوالله إني لبصرية إذ قدم علينا راكب من قبل مكة، قال ما الخبر؟ قال ظهر محمد على أهل مكة، عندها آمن. لما قالوا إلى ترى النبي فتح مكة، يعني لا كان في بدر ولا أحد ولا ولا، لما صار النبي فتح مكة واطمأن على وضع هذا ذو الجوشن والد شمر أنه إذا آمن به راح يحصل مصالح، ذاك الوقت قال أنا أؤمن به. هاي البداية، وإن تقيس عليها بقية الأمور. هذا الوالد. الوالدة لا يذكر اسمها، ولكن إمامنا الحسين عليه السلام قال له في كربلاء عندما الإمام الحسين خندق على خيامه بالنار، هذه طريقة عسكرية لأنه الجيش العدو كبير جدا والإمام الحسين في فئة قليلة وعنده مخيم، فمن الخلف حفر خندقا ووضع فيه الخشب وأشعل فيه النار، فإذا الشكل بعد الخيل ما تقدر شنو تقتحم، فيصير المواجهة مع جيش الأمويين من جهة واحدة، من الخلف محمي بالخندق. فجاء شمر فقال له: يا حسين، تعجلت بالنار قبل الآخرة؟ قال الحسين: من هذا؟ قال: أنا شمر. قال: أنت أولى بها صلية يا ابن راعية المعزى. هنا حول راعية المعزى اللي هي والدته أكو كلام. قسم يقولون أنه هذا كانت إحدى جداته تعمل في مثل هذا الأمر ونسب هذا اللقب إليهم. قسم آخر كما جاء ذلك في كتاب مستدرك سفينة البحار للشيخ النمازي ينقل رواية، هذه الرواية أن راعية المعزى هي أم شمر مباشرة، وإنها كانت خرجت من جبانة في الكوفة إلى جبانة أخرى، محلات تسمى بالجبانة، جبانة كندة، جبانة سبيع، فخرجت من مكان إلى مكان مثل المحلات والحارات هنا، لنفترض من هالديرة إلى ديرة أخرى، فعطشت فأرادت ماء، كان هناك راعي طلبت منه الماء، قال لها: أعطيك وتعطيني، فدخلت معه وقضى وطره منها أعطاها ماء. فبعضهم يقول هذا شمر نتاج ذلك العمل المحرم، ذلك استفاح. زين، والإمام الحسين عليه السلام يقول له: ترى أنت ابن تلك المرأة الخاطئة، وقد قالها لغيره مثل مروان بن الحكم، قال له: يا ابن الزرقاء، زرقاء أمك كانت امرأة غير عفيفة. وبهذا يرد على من يقول أنه مو معقول الحسين يقول إلى شمر بن ذي الجوشن: يا ابن راعية المعزة، هذا السب وهذا شتيمة، عمي هذا الرجل مو يستاهل السب، يستاهل ينفرم الحين، لأنه خرج على إمام زمانه ويريد قتله ويصر على قتله. الآن ظلت على أنه يقول له أنت دعي، أو أنه أمك غير طاهرة، أو أن أباك غير عفيف، هو يستحق فوق ذلك القتل. طيب، وقد قالها الإمام الحسين فيه: ألا وإن الدعية ابن الدعي، سواء فسرناه بيزيد أو ابن زياد ماكو فرق. البعض اللي يستبعد أن الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى لا محل للاستبعاد، لكن يوجد هذان الرأيان. رأي الأول يقول لا، القضية مو ما فيها إشارة إلى موضوع سفاح، وأنه هذا الولد الذي هو الشمر جاء من نتيجة علاقة آثمة محرمة بين أمه وبين راع من الأغنام، ولم تكن مضطرة، مو في الصحراء من جبانة إلى جبانة، مثل محلتين في الكوفة، مشوارها حسب التعبير مشي ربع ساعة بالكثير. طيب، فمو حالة اضطرار اللي أنا إذن لو اضطرت المرأة وكادت تموت من العطش، كلام آخر، هذه في وسط الكوفة من حي إلى حي، عطشت قليلا طلبت من ذاك راحت وياه وقضى منها ما قضى. فهذه الوالدة التي سماها الإمام الحسين عليه السلام براعية المعزة، هذا الثاني. وأما هو فقد ذكرنا أن الإمام الحسين عليه السلام نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أشد من يحمل عليه كلب أبقى، وهو شمر بن ذي الجوشن اللي كان في وجهه تشويه أيضا. نعم، قال الحسين عليه السلام لما صعد شمر لكي يقتله، قال الحسين: الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني رأيت كأن كلبا أبقع يلغ في دماء أهل بيتي. وكان هذا شمر يتطابق هذا الوصف مع شكله الخارجي. زين، هل كان مع أمير المؤمنين عليه السلام أو لا؟ تاريخ ولادته غير معلوم، تاريخ ولادته غير معلوم، ولذلك الأمر يعتمد على التقديرات والاحتمالات. قالوا إنه كان في صفين في جيش الإمام علي عليه السلام. نحن نفترض بناء على هذا أنه لازم يكون عمره من 20 وفوق في ذلك الوقت عادة لكي يذهب إلى المعركة، فقبل هذا بنحو 20 سنة أو قريب من ذلك تكون ولادته المشؤومة. زين، يجي يقول لك هذا كان من أصحاب الإمام علي. لا، لم يكن من أصحاب الإمام علي، وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون. الإمام علي اختلافه عن سائر الأئمة عليهم السلام أنه كان رئيس الدولة، فكل الجيش اللي في الدولة المسلمة هو تحت إيده، بمن فيه عبد الرحمن ابن ملجم قاتل الإمام. ذول كلهم إذا ما دام هو في ليس في الشام، اللي في الشام خلاص تحت جيش معاوية، ما دام هو في الكوفة والمدينة وهالمنطقة هذه وشيئا ما البصرة، وهي المنطقة كلها كانت خاضعة لأمير المؤمنين عليه السلام بمقتضى كونه خليفة ظاهريا، فكل واحد المفروض أنه في جيش الإمام عليه السلام إلا إذا انصرف ما خرج، وإلا عندما يأتي النفير والأمر العام بالخروج للقتال الدولة تأمر ممثلة في أمير المؤمنين بأن يخرج لقتال مثلا أهل الجمل، لازم الجميع يطلعون القادرون على السلاح جميعا لكي يخرجوا لقتال معاوية، نفس الكلام. فهنا بعد ما في من أصحاب الإمام علي ومو من أصحابه، كما أن عمار بن ياسر يخرج أيضا عبد الرحمن بن ملجم يخرج، الخوارج 4000 واحد، 4000 واحد اللي انحازوا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفين. هذول مو ذاك اليوم تغيروا عليه، من قبل كانوا يعارضون الإمام في خطبه ويعترضون عليه في كلامه، وقالوا له الإمام عليه السلام أكثر من مرة ترى هذول قاعدين يتهددونك بالقتل، فلو تحبسهم لو تسجنهم لو كذا. قال لهم كيف نعاقب من لم يرتكب جناية ولا جريمة؟ فيما بعد طلعوا وصاروا يقطعون الطريق، هناك ذاك الوقت الإمام عليه السلام حاربهم على أساس أنهم قطع طرق. فالكوفة سواء كان فيها من الخوارج أو من أتباع الاتجاه الأموي أو من شيعة أهل البيت، ما دام الإمام وهو القائد الأعلى للجيش يأمر بالقتال لازم يطلعون، أمر عسكري للجميع، إلا إذا واحد لا يقول أنا ما أخرج ويعلن العصيان أو يلتحق بمعاوية في ذلك الوقت أو يروح يخرج من الكوفة، وإلا في الحال العادية لازم الجميع يخرجون. فهنا مو كل من خرج مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه كان من أصحابه، وهذا الفرق اللي قسم من الناس لا يدركونه. الإمام الصادق ما عنده الحالة، أصحاب الإمام الصادق يعني اللي يجي يختاره من بين سائر الناس ويؤمن بإمامته ويصاحبه ويجلس في درسه وما شابه ذلك. الإمام علي مو هالشكل، إمام علي قائد جيش كل الكوفة تحت إيده، طيب إذا أمر بأمر المفروض كلهم يطلعون، المدينة المنورة خاضعة لحكمه المفروض يطلعون هؤلاء لقتال الأعداء إلا إذا أعلن المخالفة. فشمر من ذي الجوشن كغيره، بل كمن كان يعلن عداء أهل الإمام علي عليه السلام، قالوا في صفين وصل مالك الأشتر إلى قريب من خيمة معاوية، فجو الخوارج وهم أصحاب اللحى والجباه السود وأهل الصلوات وكذا، قالوا إذا ما توقف القتال نقتلك أنت يا علي بن أبي طالب. كيف يقولوا لك نحتكم إلى القرآن وأنت ما تقبل بذلك. هل الجمعة هذه كانت في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، فهل تحسبهم أصحاب علي وهم الآن شاهرين السلاح عليه؟ شمر بن الجوشن واحد من هؤلاء الذين خرجوا مع الإمام علي، باعتبار أن التجنيد الإلزامي والتعبئة العامة صارت لقتال معاوية ابن أبي سفيان في صفين، وكان لابد أن يخرج أهل الكوفة وهو مستقر فيها، لابد أن يخرج. بمجرد أن انتهت حرب صفين قلب المجنة رأسا على عقب والتحق، وهذا ضمن المنهج ماله. علي بن أبي طالب الآن خليفة، إذن الدين اللي وياه يمكن واحد يحصل فلوس. شلون أبو قال إذا أنت انتصرت، إذا أنت صرت الأقوى أنا حاضر أجي وياك، بس إذا انهزمت وما صرت توفر إلي مصالحي ما لي شغل وياك. الولد أيضا خرج على نفس الطريقة. بمجرد أن استشهد أمير المؤمنين جاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حدث ما حدث، استلم معاوية الحكم. الآن هنا يعبد الله على من كان يعبد الله على 70 حرفا كما يقولون، صار مع بني أمية بشكل تام. ولذلك كان من أول الشهود الزوري ضد حجر ابن عدي الكندي وأصحابه المخلصين. حجر ابن عدي الكندي رضوان الله تعالى عليه لما شاف زياد يشتم أمير المؤمنين عليه السلام قام في وجهه واعترض عليه في المسجد مرة ومرتين وثلاث، فكتب زياد إلى معاوية أنه هذا الرجل قد ارتد عن الإسلام وآثر الفتنة ويريد كذا وكذا يصنع، وطلب من 50 واحد يوقعه. كان منهم القاضي أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وكان منهم عمر ابن سعد، وكان منهم شمر ابن ذي الجوشن، أنه هذا ارتد عن الإسلام أصلا ويثير الفتنة وإلى غير ذلك. زين هذا اللي من أصحاب الإمام علي، كيف أشد المقربين للإمام أمير المؤمنين وهو حجر بن عدي يجي يشهد عليه على أنه شنو ارتد عن الإسلام؟ الشهادة كانت على أن هؤلاء حجر وأصحابه اللي روي عن رسول الله حتى في مصادر مدرسة الخلفاء يقتل في مرج عذراء 10 نفر يغضب الله لهم وأهل السماء، يعني حجر بن عدي ويا 9 من شيعة علي عليه السلام. بس هذول يشهدون عليهم اللي منهم شمر من الشهود أن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام. الذين يصمهم الرسول بأنهم اللي قتلهم تغضب السماء عند هؤلاء الشهود أنهم ارتدوا عن الإسلام وآثروا الفتنة وإلى غير ذلك. استمر على هذا المنهج ضمن الحالة الأموية باعتبار أن الحالة الأموية توفر له الدين الذي يحصل معه على الأموال والشهوات وما شابه ذلك، الدين اللي يحتاج إلى تضحية، الدين اللي يحتاج إلى تمسك لا ما يريده، وإنما أساسا علاقته كعلاقة أبيه بالتدين هي علاقة تجارية، يعبد الله على حرف على طرف، إذا أصاب خير صير متدين، إذا لا ما أصابه الخير فتنة مشكلة سالفة انقلب على وجهه. هذا في زمان معاوية. لما اجينا إلى زمان واستمر على هذا المشوار باعتباره واحد من أركان البلاط الأموي في الكوفة، يخدم الوالي أيا كان، زياد إجا أهلا وسهلا به، سمرة بن جندب بعد زياد إجا كذلك، كان في ركابه. بعد ذلك عبيد الله ابن زياد صار هو الوالي في زمان معاوية أيضا سنة 55 هجرية، كذلك صار في خدمته طيب في البصرة وفيما بعد في الكوفة. فإلى أن صارت قضية مسلم ابن عقيل، مسلم في لما إجا مسلم ابن عقيل الدور الأكبر كما ينقل المؤرخون لفريق المخذلين عن مسلم كان شمر بن ذي الجوشة، كان يطلع في القبائل ويكذب، ترى جيش الشام 50,000 جايين 40,000 جايين، وصلوا فلان مكان، قربوا من هالمكان، هذولا يتوعدون ترى بسبي النساء وبقتل الأولاد وكذا، وما رح تأخذكم رأفة ولا رحمة. كذب، لا أكو جيش ولا أكو أحد تحرك ولا هم يحزنون. بس هو هذا لكي يحصل على هذه الدنيا يعبد الله على حرف ويدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، بل لمن ضره أقرب من نفعه كما تقول الآية المباركة. فكان رئيس فرقة التثبيط والتخذيل والحرب النفسية اللي يسمونها الآن في الكوفة ضد مسلم بن عقيل، كان شمر ابن ذي الجوشن الضبابي. استشهد مسلم سلام الله عليه، وواصل هذا اللعين دوره في التحريض الأشد على الإمام الحسين. ذكرنا ربما في بعض المواقع أن عمر بن سعد قبل هذا أحد الأشخاص الذين أرسلوا إلى يزيد بن معاوية أنه هذا النعمان بن بشير، أول ما إجا مسلم بن عقيل إلى الكوفة، والنعمان بن بشير ما كان يريد يصطدم مع مسلم بن عقيل اصطدام عسكري، فأرسل جماعة من أحلاف بني أمية وأنصارهم وفي طليعتهم شمر بن ذي الجوشن إلى يزيد بن معاوية أن هذا النعمان رجل ضعيف أو يتضعف، وأنه الكوفة رح تروح من يد بني أمية بهذا الترتيب اللي يواجه فيه مسلم، فإذا لكم حاجة في الكوفة أرسلوا إليها واحد يأخذ الناس بالغشم والقوة. طبعا هو كان طامع فيها الشغلة، أنه من الممكن أنه إذا قال هالحكي يقول له يزيد مثلا وانت أخذ المبادرة وانت تصير الوالي. يزيد ما عبر، خلى عبيد الله ابن زياد يجي، صار في ركابه، وقلنا قبل قليل هذا صار رئيس فرقة خلينا نسميها الحرب النفسية والمثبطين والمخذلين عن مسلم، وأصبح ملازما لعبيد الله ابن زياد. أي محاولة كان يبذلها عمر ابن سعد لتهدئة الأمور، لأن عمر ابن سعد كان يريد ملك الري وما كان يريد يقتل الحسين، بس ابن زياد ربط الأمرين. آخر شيء كان يوم ثامن من محرم اللي عمر ابن سعد أرسل رسالة، طبعا رسالة كاذبة فيها، قال لابن زياد الحمد لله الذي تلفت الكلمة وأطفئت النائرة والفتنة، الحسين الآن رضي بأن يأتي ويبايع يزيد، يضع يده في يد يزيد ثم يوجهه حيث شاء إلى أي ثغر وتنتهي المشكلة. هو كان يريد يفلت منها ويروح إلى الري وإلى ولاية الري، فافتعل هذه الرسالة كذبا على الحسين. جت الرسالة إلى عبيد الله بن زياد يوم ثامن، كان معه منه شمر بن الجوشن، وهذا يبين لك شدة الالتصاق الذي كان شمر يحاول أن يصنعه مع ابن زياد. فلما رأى ابن زياد الرسالة بسرعة شمر قال له هذا كتاب رجل مشفق على قومه، وأنا تجيني أخبار أنه عمر ابن سعد والحسين كل ليل يقعدون إلى ساعات متأخرة يسولفون ويتحدثون بين العسكرين، هذا مو مال جيش، هذا مال سهرات ومال قعدات ويا الحسين، ما يريد قاتل. الرأي يا ابن زياد أن تأمره بأن يأخذ البيعة فورا منه ويأتي به إليك هنا، ثم ترى رأيك في إن شئت مننت عليه وإن شئت وجهته إلى الشام، خلي يجيب الحسين هنا بعد ما يبايع. فإن فعل ذلك فهو، وإلا فمرني أن أقود الجيش وأنا أقتل الحسين. هو كان يريد يوصل إلى هاي النقطة. بالفعل ابن زياد لعنة الله عليه كتب كتابا إلى عمر بن سعد، أما بعد فإني ما أرسلتك للحسين لتطاوله ولا لتمنيه السلامة، وإنما أرسلتك إليه لكي تأتي به مبايعا ليزيد، فإن فعل ذلك فهو وجزيناك جزاء السامع المطيع، وإلا فإن أبى فازحف علي ساعة يصلك كتابي هذا، نفس الوقت اللي يوصلك هذا الكتاب فازحف عليه واقتله، فإذا قتلته فأوطئ الخيل صدره وظهره، إلى آخر رسالته. فإن فعلت وإلا فاعتزل الجيش وشمر سيكون قائد الجيش. وقال إلى شمر هذا الرسالة أنت أخذها بإيدك، قل له أول ما تروح تسوي له لا، إن فعل ذلك فهو، إن لم يفعل اضرب عنقه واخذ الجيش، وهذا كتاب تعيين لك. اقتله أصلا، اقتل عمر بن سعد. هذا إجا منتشي إلى كربلاء، وصل فعلا وسلم عمر بن سعد الجيش، سلم عمر بن سعد الكتاب. عمر بن سعد افتهم أنه الشغلة كلها من وراها منه شمر في هذا التصعيد، قال له قبحك الله وقبح ما جئت به، إنه منك لا منه. قال له ما علي، تفعل أو لا، تمضي لأمر أميرك، إذا لا كان المفروض أنه يضرب عنقه ويستلم قيادة الجيش. عمر بن سعد مثل ما هذا حريص على الدنيا ويعبد الله على حرف مرة، ذا كان يعبد الله 70 مرة، طيب كيف الآن طول هالمدة هو جاي وراه الشغلة، الآن آخر الأمر يسلم بيده؟ لا، قال له لا ولا كرامة لك، ما أعطيك إياها، أنا راح أسوي لكن أنت صير على الرجالة، فد منصبهم أعطاه حتى لا ينافسه أكثر من ذلك. فخط التصعيد كان هنا بيد شمر بن ذي الجوشن. غرضه ماذا؟ غرضه أنه يحصل على الدنيا، على الرئاسة، على الزعامة، وهي اللي كان يدورها من فترة طويلة. صارت وقائع يوم عاشوراء فيها يتبين بعض أطراف شخصية هذا الرجل، اللي شخصية رجل غير حاضر لاجتماع الحق نهائيا، حتى مجرد الاستماع، كبعض الناس يستمع ويأبى، كبعض الناس لا حتى ما حاضر يستمع. لذلك عندما خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته الأولى وقال انسبوني من أنا، لست أنا ابن بنت نبيكم، إلى آخره، وصل إلى نهاية الخطبة فقال شمر هو، يعني أنا، هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. أنا ما أفهم الحكي اللي تقوله، شنو وش يعني أنت قاعد تقول، ماذا تقول، ما نفهم عليك. هو يكذب يفهم كل هذا، هو مو واحد إنجليزي حسب التعبير، والإمام عليه السلام لا يتكلم بالألغاز، لكن أراد أن يفسد كلام الإمام، فقال أنا أعبد الله على حرف إن كنت أعلم ما تقول. حبيب بن مظاهر قال إي والله أنا أشهد أنك لا تدري ما يقول، لأنك بهيمة قد طبع الله على قلبك، وأعلم أنك تعبد الله على 70 حرفا مو على حرف واحد. أنت تتقلب، أولا بهيمة ما تفهم، وثانيا أنت وراء مصالحك، الدين مالك هو الدنانير، الدين مالك هو الشهوات، الدين مالك مو الهداية، طيب، ونفس الكلام قاله لزهير ابن القين لما زهير بعد خطبة الحسين عليه السلام خطب فيهم، زهير بن القين خطب في جيش عمر بن سعد ووبخهم على موقفهم من الحسين، شمر خرج وقال له أبرمتنا بكثرة كلامك، دوختنا، اسكت خلاص. طيب، هذه يعبر عن جانب من جوانب شخصيته أيضا. وهكذا أنت تجد هذه الصفات الباطلة السيئة تتلاحق واحدة تلو الأخرى. من جرائمه، وهذا يتبين فيه يعني من بعض الممارسات، أنه لم يكن شجاعا. مواقفه كلها مواقف على الضعفاء. مثلا عندما برز وهب الكلبي، ما برز إليه، انت اللي افترض يعني قائد عسكري تعال تفضل بارزة، ما برز إليه، حتى إذا قتل الكلبي وهو من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وقطع عنقه، جاءت أم وهب واحتضنت رأسه وأخذت تمسح الدم والتراب عن وجهه. شمر هنان قال لغلامه، غلامه اسمه رستم، انزل إليها واضربها بالعمود، وبالفعل نزل هذا الغلام لعنة الله عليهما وضرب تلك المرأة بعمود على رأسها فاستشهدت على رأس ولدها. هذا من الأمور التي تنبئ عن خباثة ورذالة وضعت نفس كان عند العرب الأقحاق أصحاب المواقف والنبل. ضرب المرأة شيء عسير ويعير به الإنسان، فتضرب امرأة هذا يعير به الإنسان، وإن كان مع الأسف فيها الأزمنة هذه أول من يضرب أحيانا الزوج ولا يتأثر في ذلك، مع أنه عار في تلك التواريخ إذا الرجل يضرب امرأة يعير بها ولده، شنو هذا ابن فلان اللي كان يضرب النساء. إرعاب النساء كان شيء مستهجن جدا، إذا عندك ضرب تعال اضرب من يستطيع الدفاع عن نفسه، عندك صراع عندك قوة واجه بطل من الأبطال. أما امرأة منحنية على رأس شهيدها تقول إلى واحد روح واضربها بعمود الحديد، هذا شنو من رذالة وضعت نفس وخست روح. ووصف بأنه قيل له حتى بعض لما صار هجوم على المعسكر وبدأ شمر من الجوشن يقوم بأعمال من هالنوع، صاحبه واحد من جنود عمر بن سعد قال له ويحك أمرعبا للنساء صرت، يعني هذا أقصى ما قدرت توصل إليه من البطولة والشجاعة أنه ترعب النساء اللي ما عندهم قدرة على الدفاع عن أنفسهن. فهذا كان بهذا المستوى من الضعة. إذا يريد يقتل أحد منه يقتل الإمام علي بن الحسين اللي كان مريض في ذلك الوقت وطريح، زين، حتى عاتبه بعضهم في ذلك، انت تقدر تعال بارز في المعركة، اخرج للعباس، اخرج لعلي الاكبر، اخرج لحبيب بن مظاهر، 70 واحد طلعوا للمعركة، ما رأينا ذكرا لشمر انه برز لأحد، لكن على شاب مريض على فراشه يجي يرفع سيفه حتى يقتل، على امرأة ضعيفة يأمر بقتلها وأمثال ذلك، على نساء في الخدر يجي يخرق السرادق أو يرعبهن. وهذا يبين لك حساسة هذه النفس السيئة. طبعا كان من أدواره السيئة جدا محاولة استقطاب العباس وإخوته ليلة العاشر عندما جاء، معروفة القضية، وهذا هم يبين لك شنو، أن بالنسبة إلى قضية الإيمان، الموقف، البطولة، الدين والالتزام، هذا كله مو مهم، مهم تحصل أموال وحياة. قال أنا أين بنو أختنا؟ لأن أم البنين كلابية نفس الأسرة، شون قلنا مثلا بنو زهرة بينهم مع بني هاشم رحم في ليلة مضت عن طريق آمنة بنت وهب، هؤلاء أيضا هذا كلابي ضبابي، بينه وبين أم البنين الكلابية أيضا علاقة رحمية في الأعلى. فقال أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ فسكتوا عنه. فقال الحسين أجيبوه وإن كان فاسقا. إجى العباس، ماذا تريد؟ قال لهم جئت لكم بكتاب من عبيد الله بن زياد، كتاب أمان، أنه أنتم إذا جئت وصرت معانا لكم من الأموال كذا وأنتم آمنون. هو مدار حول الأموال، مدار حول الجوائز، مدار حول المناصب، قضية دين ولاء وانتماء وحق وباطل، ما يفهم هذا. فرد عليه أبو الفضل العباس ردا قويا وقال ويحك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ اذهب وانصرف، لا نراك بعد هذا. فهذه المواقف وأمثالها تشير إلى شخصيته. أيضا حتى مع بني أمية لم يقف، لما اضطرب الأمر على بني أمية وعين عبد الله بن الزبير أحد الولاة وهو عبد الله بن مطيع العدوي في الكوفة، مع أن ابن الزبير كان في حينها بين مكة والمدينة في الحجاز، طيب بس عين ولاة. إلى الآن ما انتهى نفوذ بني أمية، لكن صارت الكوفة تبغضهم ويظهر شتم بني أمية ويعلو صوت الثأر للحسين. زين أنت إذا كان عندك قناعة مع بني أمية إلى هالدرجة اللي شاركت في كربلاء بذلك النحو، ابقى معهم. لا، حتى بهالمقدار ما عنده، شاف أن الريح مالت صوب عبد الله بن الزبير، مع أن ابن الزبير ضد بني أمية وبنو أمية ضد ابن الزبير، لكن طبق ويا منه، ويا ابن الزبير على بني أمية. ليش؟ نفس القضية، من يعبد الله على حرف. الآن الموجة جاية ويا ابن الزبير، باكر ينتصر، إذا انتصر أنا أصير قائد وأصير صاحب أموال وأصير مقرب في الدولة وما شابه ذلك. لكن لم يمتع بذلك، فما لبث المختار الثقفي أن جاء وتتبع قتلة الحسين. لعلنا نتحدث ليلة خاصة حول هذا الموضوع لعلاقته بالقضية، وهو أنه قتلة الحسين منه، احنا نقدر نروح نشوف من انتقم منهم، المختار الثقفي، وهؤلاء كانوا معروفون بأنهم قتلة الحسين. هذا هرب وتخفى في أزق في ضواحي الكوفة، وكان يريد يروح إلى البصرة لكي يلتحق مع مصعب ابن الزبير في جيشه، لكن القدر كان له بالمرصاد. واحد من شرطة المختار استطاع العثور عليه وقطع عنقه وجاء برأسه إلى المختار الثقفي وأنهى هذه الحياة البغيضة التي كان يعيشها. هذا إجمال يفيدنا أمرا، أن اللعب على الأحرف، اللعب على الحبال، وين ما هبت رياح المصلحة أنا أروح، لا ينتهي بالإنسان لا إلى قضية دينية سليمة، بل ولا دنيوية أيضا. آخر الأمر في سنة 66-67 هلك هذا اللعين. إذا فرضنا أنه مثلا كانت ولادته سنة 20 هجرية، معنى ذلك 41 سنة ثم بعد ذلك هلك. يعني حتى الحياة العادية التي يعيشها الناس ما عاشها، فضلا عن الآخرة التي فيها عذاب أليم. فهذا الرجل نموذج للتدين التجاري الكاذب نموذج للخسة والوضاعة، نموذج للأخلاق التافهة للإنسان، يعني أن يكون الإنسان تافها بلا قيم، بلا ما عنده رجولة. وإلا من كان له رجولة أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. تأتي على نساء وحرائر ضعيفات ساكلات أرامل أو يتامى، وأنت تجيب الصوت تلوع هذه النساء وأولئك الأطفال، أنت محسوب رجل، أنت محسوب عندك قوة، وإذا بك تستخدمها على هؤلاء الضعاف الساكلات واليتامى والصغيرات. هذا ما كان يصنعه اللعين شمر بذ جوشن. ولذلك ترى حضور هذا الاسم البغيض في إيذاء العقائل، إيذاء الكرائم، إيذاء النساء الفاضلات كزينب وأخوات زينب سلام الله عليها. يوم من الأيام زينب تنزل إلى كربلاء في رعاية إخوتها، في رعاية حماتها، في رعاية ولاتها، بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. فرقى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلاقيل، هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينان ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا، يعني بسيوف، بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها. السيف يحتاج إلى غمد، لكن هنا في هذه الحالة ستصبح الأجساد هي أغماد السيوف. بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، هذا بالنسبة إلى الرجال. لكن وبهذه تحمل الأمجاد كزينب وأخوات زينب، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء لأدعياء الوالدين وحسينا. وإن كان هذه كربلاء بشر بلايا، لاحت العين علامات المنى، لازم بجانبها النهار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى على الغبرة سليم. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو، كلنا بثراها نظل عرايا مالنا قبور. هذه مصارعنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نحيبة. نزلت النساء في هذا اليوم وفي يوم آخر عندما خرجنا من كربلاء
جاء أولئك الظلام، هذا يلوع زينب بصوته وذلك يضرب الأطفال برمحي، كأني بها وهي على هذه الحالة التفتت إلى أخيها أبي الفضل العباس تشكو إليه حالها. عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حالي حرمة بلا والي، والشمر يبرالي. انت جبتني ذاك اليوم وباريت محملي واليوم هكذا، والشمر يبرالي وليحدي لنا جاز جار عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبو. انت الجبتنا من الوطن وتشفلت بيدك تبارينا ساتخل ما بين عدوان وكفر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام عباس. تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك غفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.